بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن نعيم المجمر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رحمه الله: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال: وعن نعيم المجمر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي اشتمل على فضل إسباغ الوضوء والإكثار من الوضوء. ومناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث أنه يحث المسلم ويحضه على المحافظة على الوضوء، إضافة إلى أنه يدعو إلى المحافظة على الإسباغ على إسباغ الوضوء. ولما فرغ رحمه الله من بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الوضوء وإسباغه صلوات الله وسلامه عليه للوضوء، كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما المتقدمين، ناسب أن يذكر هذا الحديث لكي يشحذ همة المسلم للمحافظة على إسباغ الوضوء، وأن يكون وضوءه على أتم الوجوه وأكملها. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر الذي فيه فضل عظيم لمن حافظ على هذه العبادة العظيمة، وهي إسباغ الوضوء والإكثار منه، حتى إن المؤمن الموفق يحرص على أنه لا يمر عليه وقت إلا وهو على طهارة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بلال، إني سمعت خشخشة عليك أو دفا عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فقال: ما أحدثت حتى توضأت. وهذا يدل على فضل المحافظة على الوضوء. ولذلك ترجم أئمة الحديث في غير ما مسند: باب فضل الوضوء وباب فضل المحافظة على الوضوء. فالمحافظة على الوضوء والحرص على أن يكون الوضوء بالإسباغ، وهو أن يكون ثلاثا فيما يشرع فيه التثليث، كل ذلك مندوب شرعا. فالإمام الحافظ رحمه الله ذكر هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفضل لمن حرص على هذه السنة. يقول رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة. إن حرف توكيد، ومن عادة العرب أنهم لا يستعملون التوكيد إلا في الأمر الذي يكون فيه شك أو ريب أو يكون من الأمور التي تحتاج إلى توكيد، وأمور الغيب من الأمور التي يستحسن فيها ذكر التوكيد، وهي ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأسلوب المؤثر المقنع، فقال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فأورد العبارة بصيغة التوكيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمتي، الأمة تطلق في لسان العرب بمعان، يقال أمة ويراد بها الجماعة من الناس، ومنه قوله تعالى: حتى إذا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يستسقون الماء. وتطلق الأمة بمعنى الزمان، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمان معدود محدود بتقدير الله جل جلاله. ومنه قوله سبحانه: وادكر بعد أمة، أي بعد مرور زمان. وتطلق الأمة بمعنى الدين، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين. وتطلق الأمة على الرجل الكامل الذي جمع الصفات الكاملة التي لا تجتمع إلا في أعداد كثيرة من الناس، فكأنه جمعهم فصار كالأمة من الناس في أخلاقه وشمائله وطيبه وفضله ونبله واستقامته لربه، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي بالإضافة، نسبها عليه الصلاة والسلام إليه، وهذه الأمة أعني أمته عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يسميه العلماء بأمة الإجابة، وهم المؤمنون المصدقون المتبعون له عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم أتباعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وتطلق الأمة بالمعنى الثاني، وهو أمة الدعوة، وهم كل من لزمته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وتوفرت فيه شرائط الدعوة. فهذا المعنى أعم من المعنى الأول، والمعنى الأول خاص، والمراد في الحديث المعنى الأول، أي أمة الإجابة، فهم الذين يدعون يوم القيامة على هذه الصفة الموجبة للتكريم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون، هذا الأمر أعني دعوة الأمة موقف من مواقف يوم القيامة، وعرصة من عرصات يوم القيامة، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا منها. فقوله يدعون، أي أن الناس يدعون يوم القيامة، كل أمة تدعى بإمامها، كما قال سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض العلماء: يقال يا أهل القرآن، ويا أهل التوراة، ويا أهل الإنجيل، ويا أهل الزبور. وقال بعض العلماء: يقال يا أتباع محمد، ويا أتباع إبراهيم، ويا أتباع موسى صلوات الله وسلامه عليهم وعلى أنبياء الله أجمعين. فهذه عرصة من عرصات يوم القيامة يدعى فيها التابع والمتبوع لمواقف يوم القيامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة، وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبيّنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاف القيام في أحوال كثيرة، منها أنهم يقومون حفاة عراة غرلا، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الموقف يوم القيامة. يدعون يوم القيامة، وهذا اسم من أسماء هذا اليوم، وله أسماء عديدة. فهو يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ويوم الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فالصيحة فيه تصخ الآذان، وهو يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وهو يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى غير ذلك من أسمائه. ومن عادة العرب أنه إذا كان اليوم عظيما عددوا أسماءه، فلا تتعدد الأسماء ولا تختلف إلا في الشيء العظيم، ولشدة أهوال هذا اليوم وعظم شأنه تعددت أسماؤه، ووردت هذه الأسماء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يتعلق باليوم كله، ومنها ما يتعلق بعرصات يوم القيامة، كأن يقال يوم الحساب لأن فيه الحساب، ويقال يوم السؤال لأن فيه السؤال، سؤال من رب العالمين، وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى غير ذلك مما ثبتت به النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، حال من قوف من الضمير في قوله يدعون، أي حال كونهم غرا وحال كونهم محجلين. والغرة البياض في جبين الفرس، وتكون فوق الدرهم، أما إذا كانت بقدر الدرهم فما دونه فتسمى قرحة، وهذا البياض يكون غرة، قال بعض العلماء إذا انتصف في الجبين فكان بين الحاجبين فلم يمل إلى الحاجب الأيمن ولا إلى الحاجب الأيسر ولم ينتشر، فيقال للفرس أغر. وأما التحجيل فهو البياض في قوائم الفرس، وقالوا لا يصل إلى الأرساخ، ولا يجاوز العراقيب ولا الركبتين. وإذا كان البياض في قوائم الفرس فإنه يكون في الرجلين ويد واحدة، ويكون في اليدين والرجل الواحدة، وهذا هو الذي يوصف عند العرب بالتحجيل. وأما غيره فله أسماء أخرى كالأعصم لمن اجتمع فيه في اليدين، إلى غير ذلك مما هو معروف في صفات العرب للبياض في قوائم الفرس. وقوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون غرا محجلين، من أثر الوضوء من سببية، أي بسبب الوضوء، وهو أثر من آثاره. والوضوء تقدم معنا تعريفه لغة واصطلاحا، وأنه من الوضاءة، وهذا الحديث يدل على وضاءة المتوضئ إذا حافظ على هذه السنة في الآخرة، وهو وضاءة في الدنيا لما فيه من طهارة الحس والمعنى. أما طهارة الحس فلأن الماء إذا أصاب أعضاء الوضوء طهرها ونظفها، وأما طهارة المعنى فلأنه لا يبقي ذنبا للعبد، فإنه إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار أصابعه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار قدميه، حتى يصبح بهذا مطهرا من الذنوب والخطايا. فإذا صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه انفتل منهما كيوم ولدته أمه، كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الوضوء وضاءة الحس ووضاءة المعنى. وإذا حشر الناس يوم القيامة جعل الله للمتوضئين هذه المنقبة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة، أنها تبيض وتشرق وتنير أعضاء الوضوء، وهذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه التخصيص أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما كان لغيرنا ممن قبلنا من الأمم في أصح قولي العلماء، لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن من كان قبلنا كانوا يتوضؤون، كما في الحديث الصحيح في قصة هاجر عليها في قصة سارة مع عظيم مصر حينما أرادها، والقصة في الصحيح، قال فتوضأت، فدل على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما الذي خص الله به الأمة الغرة والتحجيل، فجعل لها هذا الفضل العظيم والثواب الكريم أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجرين. قال بعض العلماء إن هذا لإجراء الماء على أعضاء الوضوء، فتبلغ الحلية من المؤمن ونور الوضوء حيث يبلغ وضوءه. وقال بعض العلماء إن قوة النور والتحجيل والبياض تتبع كثرة الوضوء، فمن يحافظ على الوضوء ولا يقتصر على الوضوء للصلوات المفروضة، بل إنه يجعله ديدنا له وشأنا فلا يحدث حتى يتوضأ، فإنه يكمل له النور ويعظم له النور ويكمل له التحجيل. وهذا كله محتمل، ويظهر من مسلك جمهور العلماء أن الفضل في هذا الحديث راجع إلى الإكثار من الوضوء، وهو الأقوى والأظهر والعلم عند الله، أن المراد من الحديث الإكثار من الوضوء، وحينئذ يعظم نور العبادة في أعضائه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء، وهو الوجه الثاني عند الشافعية رحمة الله على الجميع، إلى أن المراد بهذا الحديث أن يزيد على أعضاء الوضوء، وهذا المعنى هو الذي فسر به أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأنكر عليه ذلك، فكان قال بعض العلماء وهم بعض أصحاب الشافعي إن الفضل للزيادة على أعضاء الوضوء، ثم اختلفوا في حد الزيادة، فقال بعضهم أن يشرع في العضد بالنسبة لليدين، والمراد بالعضد ما بين مفصل المرفق ومفصل الكتف، فيزيد قليلا على المرفقين حتى يشرع في العضد، وهناك قدر متفق عليه وهي الزيادة اليسيرة التي يستوعب بها المرفقين، فهذه لا إشكال فيها، إنما الإشكال في الزيادة أن يدخل ويشرع في العضد فيزيد. وقال بعضهم إنه يبلغ إلى أنصافي إنه يبلغ إلى المنكب، وأنه إذا غسل يديه فلا بأس أن يصل حتى إلى منكبه. وقال بعضهم ليس هناك حد، فهذه ثلاثة أوجه عندهم عند من قال منهم بالزيادة. وأما بالنسبة للرجل فقال بعضهم إنه يزيد حتى يشرع في الساق، والساق ما بين مفصل القدم وما بين مفصل الركبة، فقالوا يشرع كما ذكرنا في العضد. وقال بعضهم يبلغ إلى الركبتين، وقال بعضهم وهو الوجه الثالث إنه لا حد فيه. فهذه ثلاثة أوجه عندهم في القول بالزيادة، والذي عليه الأكثرون أنه لا يزاد عن الحد الوارد، وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، وفي بعض الرواية فقد أساء وظلم، فهذا يدل على عدم مشروعية الزيادة عن القدر الوارد. ومن هنا يترجح مذهب الجمهور أن الحديث الفضل فيه للإكثار من الوضوء، وليس الفضل فيه للزيادة عن الحد الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعضاء الوضوء. وتفسير أبي هريرة اجتهاد منه رضي الله عنه، خالف المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر له بأنه قد يكون لم يبلغه النهي عن الزيادة، فاجتهد في تأويل الحديث، ولذلك لما رآه وأنكر رؤية وأنكر عليه ذلك قال أأنتم ها هنا يا أبناء فروخ، لو كنت أعلم أنكم ثم لما فعلت، فلو كانت سنة مرفوعة لما قال هذا الكلام ولاحتج بالسنة وأصر على صواب فعله، وهذا هو ديدنه. ولذلك لما روى حديث الشفع قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم. فهذا يقوي أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. واجتهاد الصحابي إذا خالف المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر له، ولكن لزم اتباع السنة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الحجة وعليها المعول. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل حجة غرته وتحجيله فليفعل. هذه اللفظة اختلف فيها هل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه فتكون مدرجة في الحديث، أم هي مرفوعة على وجهين. فمن رجح جواز الزيادة انتصر إلى كونها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفيده بعض الروايات، ومن قال إنه لا تشرع الزيادة قال إنها موقوفة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وحينئذ يقول: من استطاع منكم أن يطيل، فأصبح الفضل تابع إلى الزيادة عن المحل. وقد أجبنا عن ذلك بأن البياض راجع إلى الإكثار من العبادة، والفضل للعبادة نفسها، والالتزام بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته هو الأصل وعليه المعول. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي لفظ لمسلم رحمه الله: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول.
سمعت خليلي، سمعت، إذا قال الصحابي سمعت فمعناه أنه يروي الحديث متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينفي الواسطة، لأن الصحابي رضي الله الصحابة رضوان الله عليهم إما أن يروي الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم كحديثنا فيقول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرويه بواسطة. وإذا روى بواسطة إما أن يذكرها فيحدث الصحابي عن الصحابي، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث السنن: وأخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، يعني الرغيبة، وكانت ساعة لا يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من رواية الصحابي عن الصحابي مع التصريح. وتارة يسقط الصحابي فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كرواية أصاغر الصحابة لما وقع في أول الإسلام مما هو قبل ولادتهم، أو لم يبلغوا فيه ذلك المبلغ، أو لم يشهدوه. فهذا كله يعتبر من رواية الصحابي عن الصحابي، كما في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث بحراء الليالي ذوات العدد. فهذا روته أم المؤمنين عن غيرها، لأنها لم تكن ساعة إذ في معقل بحيث تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله لذلك. وقوله سمعت خليلي، قال بعض العلماء: الخلة هي صادق المودة، وسمي الخليل خليلا لتخلل محبته في القلب، حيث إنها قال بعض العلماء إنه أخلص الصحبة وأفضلها. ومن هنا لا يعبر بهذا التعبير إلا لمن كان أخص الأصحاب وأفضلهم. وقال بعض العلماء إن الخليل هو الصاحب مطلقا والأول وأقوى، واختلفوا في سبب في منشأ ذلك. قال بعضهم إن الخليل من الخلة وهي الحاجة، ولأن الإنسان يعتمد عليه بعد الله عز وجل في أموره وحوائجه وحينئذ يثق فيه. وقال بعضهم إن الخليل لا يكون خليلا إلا إذا والى فيه وعادا، فإذا كان يوالي فيك ويعادي فيك فهو الخليل، وهي مرتبة لا تكون إلا في خالص الصحبة وصادق المودة. إنا أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. فهذه مرتبة هي أعلى مراتب الأخوة والصحبة. وخلل الشيء النسمات والفتحات التي تكون فيه كخلل الباب، وسمي تخليل اللحية بهذا. والخليل ما سمي خليلا إلا لأن محبته تخللت الروح، ومن هنا سمي الخليل خليلا. وقوله سمعت خليلي هذا من أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك أحد أعز ولا أكرم ولا أشرف ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحب، فليس هناك أحد يبلغ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحبه الصحابة رضي الله عنهم أصدق المحبة وأخلصها. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن الله عز وجل اصطفى محمدا صلوات الله وسلامه عليه من بين الأنبياء، واصطفى أصحابه من بين الحواريين وأصحاب الأنبياء، فأكمل ما كانت الصحبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن نبيهم هو أفضل الأنبياء، كذلك الصحابة هم أفضل الأصحاب للأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فأخبر أنه أحل عليهم رضوانه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان ومحبة هذا الدين والصدق في الولاء لله رب العالمين، فكانوا في أعلى درجات الصحبة وأتمها وأكملها. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولذلك قال قائلهم سر بنا، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك أو نهلك دونه. وهذا كله أثبتته المواقف منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فما أمرهم إلا أتمروا، ولا نهاهم إلا انكفوا وانزجروا. وأحبوا رسول الله عليه صلاة الله وسلامه عليه أصدق الحب وأخلصه بعد حب الله عز وجل، فما قدموا على أمره ولا قدموا على نهيه، ولا غيروا ولا بدلوا في شرعه، وثبتوا على الدين حتى لقوا رب العالمين وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى من بعدهم. ولم يصل إلينا الدين بهذا الصفاء والنقاء إلا بفضل الله ثم بفضلهم. فاللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب كل شيء اجزهم عنا وعن سنة نبينا خير ما جزيت صاحبا عن صحبته، واجعلهم في أعالي الفردوس، واجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، فيقول قائلهم سمعت خليلي وأوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بعجيب على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، الذي خرج من جبال دوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وهو لا يريد من هذه الدنيا شيئا. قال رضي الله عنه وأرضاه نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. ولما بلغ المدينة في هجرته مع أمه ووصل إليها، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى خيبر، وابن عرفطة يصلي بالناس الفجر. فلما أخبر أنه بخيبر لم ينتظر أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بل خرج إلى خيبر من الحب الصادق ومن الولاء التام الكامل. خرج إلى الموت، خرج إلى الغزوة، خرج إلى الجهاد. لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاد ما رضي أن يقعد مع القاعدين ولا أن يتخلف مع المتخلفين، بل شد عزمه وخرج وجمع الله له من الفضائل والنوائل ما لم يجتمع لغيره، جزاه الله خير الجزاء. ويكفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يحبب إليه المؤمنين وأن يحببه إلى المؤمنين، كما في الحديث الصحيح: فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت خليلي. فهذه صفة صادقة من رجل صادق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل الصادق لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد: إني كنت رجلا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، فكنت أحضر أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. فأعطاه الله العطاء ورفعه إلى مراتب العزة والكرامة والسناء، فحفظ ما لم يحفظه غيره من الصحابة. سمعت خليلي بخن بخن، وحق له أن يقول خليلي. 4 سنوات طيبات مباركات خرج فيها، في أولها مهاجرا إلى الله ورسوله. خرج يوم خرج وهو لا يدري أن الله فتح في وجهه أبواب السعادة، وأن الله سيكتب له بهذا المخرج الخير العظيم في دار الحسنى وزيادة. خرج وهو لا يدري أنه سيكون أحفظ الأمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت خليلي كلمة من صادق ورجل صادق، ما كذب رضي الله عنه وأرضاه. كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لمال يريده ولا لتجارة يطلبها غير تجارة الآخرة. صحبه والجوع يكوي أحشاءه، حتى إنه يدخل على رسول الله قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي من الجوع ما بي، فعرف ذلك في وجهي صلوات الله وسلامه عليه. وكان أبر بهم من الأب الوالد بولده، وأرحم بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فهذا الصحابي البر الأغر عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت خليلي، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تخللت في قلبه. تأمل رجلا ليس له في الدنيا شيء، ما كان عنده من شيء، فقير مسكين، يجلس في المسجد يراقب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته لكي يمشي وراءه، فيسمع الشرائع والأحكام لكي يحفظ لهذه الأمة دينها، لكي يحفظ لها الحلال والحرام. ف4 سنوات جمع فيها ما لم يجمعه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح من المكثرين، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو هريرة. والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر ربقيني والمكثرين الضررا. فحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، ولكنه ملأ قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب السنة. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يبسط لي رداءه حتى أكلم أنتهي من مقالتي ثم يجمعه إليه فلا ينسى شيئا سمعه مني. فبسط أبو هريرة رضي الله عنه بردة بسطت له بها السعادة في الدنيا والآخرة. بسط بردة كانت عليه رضي الله عنه وأرضاه ليفوز بهذه المنقبة، بسط بردة لكي يفتح الله في وجهه أبواب الشرف والكرامة، فيحمل أعز ما يحمل من نور الوحي الذي أشرق على الدنيا شرقا ومغربا. هذا الخير الذي حواه وحفظه ووعاه، هذا الخير الذي حدث به هذا الصحابي البر الأغر، لن تقلب صفحة في باب من أبواب السنن والآثار إلا وجدت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنوات قليلة. ولكن ربك إذا بارك للعبد في هذا العلم والوحي فليس لبركته منتهى سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الاتساء بهذا الخليل المحب. الخلة من الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيها، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خليلا، وبرأ إلى الله أن يكون له خليل كما في الحديث الصحيح. وجعلت المحبة منه عليه الصلاة والسلام لربه، فأصبح قلبه خالصا لحب الله وحده لا شريك له. وهذه مرتبة عظيمة خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، واتخذه الله خليلا كما في الحديث الصحيح: ولكن صاحبكم اتخذه الله خليلا. فهذه منزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شريفة كريمة، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته. سمعت خليلي، كان رضي الله عنه يتشرف بهذه الصحبة وحق له: سمعت خليلي وأوصاني خليلي. شرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخصه بالخصائص، ومن ذلك ما حدث به في قوله: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الموصي ونعم الموصى ونعم الوصية. كانت منزلته عند رسول الله كريمة شريفة عظيمة. كان يدعو أمه إلى الإسلام فأسمعته ما يكره، فجاء إلى نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه باكيا، وقال: يا رسول الله، إني أدعو أمي وإنها أسمعتني اليوم ما أكره، فادعوا الله أن يهدي قلب أمي للإسلام. فرفع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه كفيه إلى الله وقال: اللهم اهد قلبها. فرجع أبو هريرة إلى البيت قال: وأنا أستبشر بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقفت على الباب أردت الدخول فقالت: إليك عني، فسمعت خشخشة الماء. قال: فابتدرتني وفتحت الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي مسرورا. فهذا كله يدل على منزلة هذا الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبه المؤمنون وكرهه المنافقون. ومن غرائب، ولما حضرته الوفاة عاش رضي الله عنه وأرضاه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق حبيبه وفارقه خليله. فلا إله إلا الله، لو علمت كيف حال هذا المحب، وكيف حال هذا الخليل الذي كان ينتظر كشف الستار لكي يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه إلى أي مكان لكي يسمع بأذنيه ويرى بعينيه ويعي بقلبه. فلا إله إلا الله يوم ودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع عنه الوحي، كيف كانت المصيبة وكيف كانت الثلمة في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. وعاش مع أبي بكر وعمر وعثمان محفوظ المكانة عزيزا رضي الله عنه وأرضاه. ولما حضرته الوفاة قيل في سنة 57 وقيل 58 ورجحه غير واحد وقيل 59 وضعفه بعض العلماء، ولما حضرته الوفاة ونزل به البلاء وآذن بالرحيل من هذه الدنيا قال كلمته الأخيرة: اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي. ففاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اللهم ارزقنا ما رزقتهم من حب السنة وتعلمها والعمل بها والدعوة إليها، واجعلنا من أهلها، واجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعوذ بوجهك أن نكون من المبدلين أو المغيرين أو المحرفين. ثبتنا بثباتك يا رب العالمين حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. سمعت خليلي يقول نعم
قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
بلوغ الشيء أصوله، بلغ المنزل إذا وصل إليه تبلغ الحلية، والحلية ما يتحلى به الإنسان ويتجمل به، وحلية الشيء صفته التي يتميز بها عن غيره، ولكنها حلية ليست كالحلى، وجمال ليس كالجمال في يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه. حلية من الله من رب العالمين لأوليائه المتقين المؤمنين، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا يدل على ما ذكرنا من أن المراد به الإكثار من الوضوء، وأن الإكثار من الوضوء يزيد في نور الأعضاء يوم القيامة.